الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاستكمالا لما بدأناه وعملنا عليه جميعا من توضيح ما يحاول أعداء الدين من الخارج وأعداء السنة من الداخل من التلبيس والتدليس على الناس، مستغلين في ذلك عدم معرفة معظم الناس بأمور دينهم وخاصة الشباب منهم، فكان محتم علي لزاما، وليس علي وفقط بل عليكم أيضا أن تبلغوا هذا الكلام لغيركم وتفضحوا هؤلاء حتى لا يستمع لهم أهلنا، وألا يضل بسببهم شبابنا وبناتنا، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكما رأيت أنهم يأخذون من القرآن والسنة ما يخدم توجهاتهم، ولكنهم يسقطون أنفسهم لقلة علمهم وعدم معرفتهم كهذا الذي سنسمع كلامه الآن.
أبو بكر أكبر أصحاب النبي، ما يروي حتى حديث على النبي، حتى حديث.
يريد أن يقول أن أبا بكر لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث، وهو أكبر أصحابه وأكثرهم له ملازمة، فكيف ذلك؟ ومن أين جاء باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الأحاديث ويكررها وبكل ثقة لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث؟ ومع احترامي لشخصه فلا أدري من أين جاء بكل هذه الثقة، فقد وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، وهو يقول أن أبا بكر لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث، مع أن أبا بكر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 142 حديثا. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 6 أحاديث منها، وانفرد البخاري رحمه الله 11 حديثا، وانفرد مسلم بحديث واحد، وباقي الأحاديث موزعة في الكتب والمسانيد. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. فما الذي جعل المتحدث يقول هذا الكلام؟ بل أكثر من ذلك، أنه نفى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر السنة بهذا الكلام المفترى، وفيه اتهام واضح لباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بتأليف هذه الأحاديث، ثم يظهر بعد ذلك أن كلامه عار عن الصحة تماما، وأن هؤلاء ضالون مضلون يريدون تدمير الدين بتدمير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما بينا لكم أن هؤلاء يتكلمون بدون علم وبدون معرفة، وبينا ذلك بالأدلة الدامغة التي لا شك فيها، دعوني أذكركم بما قلته لكم سابقا في الحلقات السابقة من أن هؤلاء يريدون هدم السنة ليخلو لهم الجو فيفسروا القرآن على هواهم وعلى حسب توجهاتهم، دون أن يعكر أحد عليهم ذلك بقولهم: كلامكم يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قلته لك وحذرتك منه ستسمعه بأذنك وستراه بعينك. فاسمع إلى نفس الشخص الذي كان ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم منذ قليل، اسمع له وهو يحلل الخمر.
طرحنا القضية وتدبرنا وانتهينا في خاتمة المطاف بعد تدبر طويل إلى أن الخمر حلال في كتاب الله، لا تحدث عن كتب التفسير ولا عن كتب الحديث.
يقول: تدبرنا ونظرنا وخلصنا إلى أن الخمر حلال في كتاب الله. وعندما تقول له: يا هذا، إن الله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: رجس ونجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب أبلغ في النهي من الأمر بالترك. فإن الله عز وجل لا يقول لك لا تشربها وفقط، وإنما يقول لك حتى لا تقترب منها، وهذا أبلغ في التحريم. سيكون رده عليك قال فاجتنبوه، ولم يقل حرام، ولو كانت حراما لقال حرام. نحن نريد آية من كتاب الله تقول لنا أن الخمر حرام. ولو عدت لكلامه السابق لوجدته يقول لا أتحدث عن كتب الحديث ولا عن كتب التفسير. أتدري لماذا؟ لأن تحريم الخمر في الأحاديث وفي تفسير العلماء لقول الله تعالى واضح وضوح الشمس، كالحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فقد نفى الإيمان عن شارب الخمر، وهذا دليل واضح جدا على الحرمة. بل روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. هل علمت لما ينكرون السنة؟ ينكرونها لأنها حائل وسد منيع بينهم وبين ما يريدون. فعندما يأتي هذا الشخص مثلا لينكر تحريم الخمر سيصطدم بأحاديث صحيحة صريحة كالتي ذكرناها في تحريم الخمر، فماذا يفعل ليصل إلى ما يريد إلا بالتشكيك في السنة بالكلية أو إنكارها بالكلية، حتى إذا أراد أن يحلل الحرام أو يحرم الحلال لا يستطيع أحد أن يحتج عليه بالسنة. ولذلك عليك أن تعلم علم يقين أن السنة إذا ذهبت سيذهب الدين، وسيكون القرآن كالكلأ المباح يفسره كل شخص على هواه وكما يريد، ويحلل الحرام ويحرم الحلال كما حلل هذا الخمر. بل أزيدك من الشعر بيتا، أن هذا الشخص أحل الزنا وزعم أنه حلال في كتاب الله.
الجنس، امرأة قالت انا نحب نكون باغية، اون بروستيتيسيون، اون بروستيتيسيون، نحب نكون راهو نعاودوها، نحب نخدم، عندها الحق باش تخدم. القرآن يقول فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء اذا ما اردنا تحصنا. شنو اللي معرض؟ الإكرار على البغاء، البروكسينيتيسم. أما هي تحب تخدم على أنفسها وتصور الفلوس، تصور الفلوس محترمة مسلمة كاملة الإسلام.
سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. يعني أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين كان يكره فتياته على البغاء والزنا من أجل المال، فأنزل الله عز وجل هاته الآيات، فيقول أن هذه الآية المذكورة دليل على حل البغاء والزنا، وأن المحرم فقط هو الإكراه. يعني لو أكرهت المرأة على الزنا فالإكراه هو المحرم، أما الزنا فهو حلال. عجيب والله، كيف ذلك والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا؟ يعني أن الله عز وجل قال في قرآنه لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثم يأتي هذا المنكر للسنة ويقول أن الزنا حلال بنص القرآن. فهو الآن بعدما أنكر السنة أحل الخمر والزنا، بل أحل تجارة الزنا، وستأتي باقي المحرمات تباعا. هل علمتم الآن وتيقنتم لماذا ينكر هؤلاء السنة؟ ينكروا السنة ليحللوا الحرام ويحرموا الحلال، فبعدما أنكروا حرمة الزنا وحرمة الخمر سيأتي أحدهم بعد ذلك ويقول: لماذا نصلي فلم تذكر كيفية الصلاة في القرآن؟ ولماذا نصلي صلاة الجماعة فلا نعرف كيفية الصلاة؟ ولماذا يؤذن المؤذن فلم ترد كيفية الأذان في القرآن؟ وإذا تركنا الصلاة والأذان سنغلق المساجد ونجلس في البيوت، فلا تتعجبوا من كلام هذا، فسيحدث لتعلموا أهمية السنة وأنه بهدم السنة يهدم الدين لا محالة. وقد رأيتم ذلك بأعينكم وسمعتم بآذانكم، فلا تنخدعوا بأمثال هؤلاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.